بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ذكرنا في المجلس الماضي أن هذا الأثر على هذا النحو الذي سمعتموه إنما هو رواية يحيى بن يحيى خاصة، أن ابن عمر كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر، وأن يحيى خالفه سائر رواة الموطأ فرووه أن ابن عمر كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. وقلنا إن هذا يشير إلى مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم أم الصلاة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا موضع خلاف بينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلى إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلى على غيره، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لكنهم اختلفوا، فمنهم من قال تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز على غير وجه التبعية، ومنهم من قال تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، كأن تقول اللهم صل على فلان اللهم صل على فلان صلى الله عليك وهكذا. وهؤلاء استدلوا بأدلة، منها قول ربنا سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فربنا يصلي علينا وملائكته تصلي علينا ولسنا بأنبياء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في أحاديث الباب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا بأنبياء ومع ذلك نحن نصلي عليهم. وكذلك استدلوا بحديث أبي حميد الساعدي هذا الذي تقدم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته ليسوا بأنبياء ومع ذلك نصلي عليهم. واستدلوا على ذلك أيضا بما رأوا الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وأبو أوفى وآل أبي أوفى ليسوا بأنبياء. وابن عبد البر رحمه الله ذهب مذهبا وسطا تلتئم معه الأحاديث والأدلة مع ما ذهب إليه ابن عباس، فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز أن يصلي على من شاء، لأن كل هذه الأدلة إما فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي أو فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلى على أفراد وأعيان. فقال أما هو صلى الله عليه وسلم فيصلي على من شاء، لأنه مأمور بأن يصلي على من أخذ منهم الصدقة، يشير إلى قول ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فهو مأمور من ربه بأن يصلي على من يأخذ منه الصدقة فيصلي على من شاء. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يصلي إلا على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس. وهذا قد يستدل له، يقول ابن عبد البر يستدل لهذا المذهب بقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذه ما نزلت في الدعاء الذي هو دعاء المسألة، هذه نزلت في المخاطبة في تكليم الرسول لا تجعلوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم كنداء بعضكم لبعض، إذا نادى بعضكم بعضا باسمه يا أبا بكر يا عمر يا علي فلا تدعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعو بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد، لا تكلموا رسول الله وتخاطبوه كما يخاطب بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكذلك لا تجعل الدعاء الذي يدعى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعو به بعضكم لبعض. نعم.
عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر.
نحن قلنا هذا المذهب يرشح له رواية غير يحيى فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، لكن ما الجواب على رواية يحيى على هذا القول الذي ذكره ابن عبد البر؟ قد يخرج هذا الذي ذكره ابن عبد البر، وأن المراد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، هذا قد يخرج على رواية يحيى أيضا. كيف هذا؟ رواية يحيى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. أقول لك مع هذا يمكنك أن تفهم هذا على أن المعنى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. تقول كيف؟ أقول لك لأن العرب أحيانا قد تقرن بين المعاني المختلفة باللفظ الواحد، هذا مذهب عربي معروف، يقرنون بين المعاني المختلفة باللفظ الواحد، وهم مطمئنون أن السامع لا تلتبس عليه المعاني وأنه يرد كل لفظ إلى معنى وإن لم يذكر. فهمت الكلام؟ يعني هو العربي قد يقول لك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، ويفهم السامع يصلي على أبي بكر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، فهو قرن في اللفظ لا في المعنى. وهذا قلت لكم مذهب عربي يمثلون له بقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخرها. والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار تتبوأ والإيمان لا يتبوأ. تبوأ الدار أي سكنها وقطنها، هل تسكن الإيمان؟ ما معنى الكلام؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان. ومع ذلك ما قال أحد كيف يقال تبوأوا الدار والإيمان والإيمان لا يتبوأ، لأن السامع يفهم ولا يلتبس عليه الكلام ويرد كل معنى إلى كل لفظ إلى ما يناسبه من المعنى. يمثلون لذلك أيضا بقول عبد الله بن زبعرة رضي الله عنه: يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. متقلدا سيفا وحاملا رمحا، لأن الرمح لا يتقلد، الرمح يحمل. ومع ذلك ما قال أحد لابن الزبعرة كيف تقول متقلدا سيفا ورمحا وهذا لا يتقلد، مفهوم لأن السامع يفهم. يمثلون له بقول أحدهم يخاطب ناقته يقولها: لما وضعت الرحل عنها واردا علفت هاتي ابنا وماء باردا. علفت هاتي ابنا وماء، علفت هاتي ابنا فهمناها، ولكن هل الماء يعلف؟ معنى الكلام علفت هاتي ابنا وسقيتها ماء باردا. فماذا فعلوا؟ قارنوا المعاني المختلفة باللفظ الواحد، والسامع يرد كل شيء إلى موضعه. قال أحدهم يصف إنسانا بالشره في الأكل والشرب، قال شراب ألبان، شراب ألبان وتمر وأقيط. تمر يشرب، شراب ألبان وتمر، مقصود شراب ألبان وأكال تمر وأقيط. قال الراعي النميري: إذا ما الغانيات خرجنا يوما، إذا ما الغانيات برزنا يوما. تعرفون الغانيات؟ هي النسائية، لكن يعني بعض السامعين قد يحسب أن الغانية هي الفاجرة هي الفاسقة. لا، الغانية عند العرب هي المرأة الجميلة التي تم جمالها حتى استغنت عن الزينة، استغنت بجمالها عن وضع الزينة، ما احتاجت هي الزينة. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. تزجيج الحواجب هذا يعرفه الغانيات، ترقيقها، هو طبعا منهي عنه ياك النمسية، هو هادشي في الجاهلية وكانوا كنا يتزيننا بهذا. قال وزججنا الحواجب والعيون، العيون ترقق، ماذا يفعل العيون؟ تكحل. مقصود الكلام إذا ما الغانية برز ليوما وزججنا الحواجب وكحلنا العيون. هذا البيت هكذا يروى في كثير من أمهات الأدب واللغة: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. وقيل الرواية على هذا النحو غلط، وصوابها: وهزت نسوة من حي صدق يزججن الحواجب والعيون. وهذه هي رواية الديوان، ديوان الراعي النميري، هكذا في الرواية. وهذا الذي ذكره ابن بري في تعليقه على الصحاح. المراد من هذا كله أنه يمكننا أن نحمل رواية يحيى على المعنى الآخر، جمعا بين رواية يحيى ورواية سائر رواة الموطأ، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. أما ما يتعلق بهذا الأثر من الفقه المتعلق بالزيارة فهذا سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في جامع الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع، توفى سنة 1700، عن ابن عمر، توفى سنة 73 و100. ما رأيتك اليوم قط. نافع مات سنة 117، وابن عمر مات سنة 173، ويروي عنه وتسكتون وتقبلون سنة 73. نعم.
أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين.
هذا الحديث متعلق بنوافل تسمى الرواتب، سميت رواتب لترتبها قبل الفرائض وبعدها. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون بالرواتب وأنه يستحب المواظبة عليها، وينسبون إلى الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه أنه لا يقول بالرواتب، وهذا غلط على الإمام مالك. إنما الإمام مالك لا يقول بالتوقيت فيها، بالتحديد فيها، هو يقول بالرواتب ويراها نوافل ليست كالنوافل، هي أرقى وأرفع مرتبة من النوافل، من سائر النوافل. هذه النوافل مرتبة قبل الفرائض وبعدها، لكن الفرق بينه وبين غيره من الأئمة أنه لا يقول بتوقيت، يعني بتحديد عدد معين فيها. هذا هو المشهور عنه. في المدونة قال: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوقت يعني يحدد عددا، هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنوافل ركعات معلومات، أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، أو فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال ابن القاسم: لا، إنما يوقت في هذا أهل العراق. فمالك كان يرى أن من شاء تطوع بما شاء، هذا هو المشهور عنه، وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله لما قال: وندب نفل وتأكد هو هذا الرواتب، وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد. هو هذا بلا توقيت، بلا حد. هذا هو المشهور من المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب بالتحديد، وهي التي ذكرها ابن أبي زيد في الرسالة، وهي التي ذكرها البشار بقوله: ويندب النفل فواظب فعله كبعد ظهر أربعا، وقبله كقبل عصر، زده بعد المغرب، بعد العشاء، قبل العشاء، وبعده فرغب. الشيخ الخليل رحمه الله في شرحه على جميع الأمهات في التوضيح رمى أن ينحو نحوا يجمع فيه بين ما ذكره مالك في المدونة وبين الرواية التي اعتمد عليها ابن أبي زيد ومن وافقه. فقال: وقد يقال إنما نفى مالك للتحديد على وجه السنية. معنى هذا الكلام، قال معناه أن نفى مالك للتحديد على وجه السنية يعني أن هذا العدد فقط هو السنة، وأن من زاد على العدد أو نقص عنه فقد خالف السنة. هذا هو الذي نفاه مالك، مفهوم؟
نعم. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. كان يصلي، هذا اللفظ يدل على أن هذا العمل كان ديمة. كان يصلي، أن من صلى مرة لا يوصف فعله بأنه كان يفعل. نعم.
أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين.
هذا الحديث مجمل ما ذكر فيه من الركعات 8 ركعات. كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، فهذه 8 ركعات. وقد ذكر في غير هذا الحديث غير هذا العدد، من ذلك ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، هذه 10. وذكر غير هذا، روى مسلم في صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. 12 ركعة في هذه الرواية التي في مسلم لم تبين فيها مواضع الركعات، لكن في رواية الترمذي بينت: 4 ركعات قبل الظهر واثنتين بعدها، 4 واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل صلاة الصبح، فهذا 12 ركعة. وذكر غير هذا أيضا، روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. 4 قبل الظهر و4 بعدها، ولم يذكر في حديث من هذه الأحاديث التي ذكرت لكم 4 بعد الظهر. فإذا زيد هذا العدد إلى 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 أكبر عدد تقدم لنا صار المجموع 14 ركعة. وذكر غير هذا، روى الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ولم يذكر في هذه الأحاديث ذكرنا، لم يذكر قط راتبة قبل العصر. وفي هذا رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، زيدها على 14 18 ركعة. ولعله لأجل هذا رأى مالك أنه لا توقيت في الرواتب، وأن من شاء صلى ما شاء لأجل هذا الاختلاف الوارد في الأعداد، أعداد الركعات في الأحاديث. وقد أجاب غيره عن هذا الاختلاف، قال أجاب بأجوبة من أرضاها أن كل واحد من الصحابة وصف ما رأى. معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كلا، وهذا الذي يسميه المحدثون اختلاف التنوع. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء 2، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع 2.
وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه حينئذ 2. وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله، وكره مالك للإمام في الجمعة أن يصلي الجمعة. قال: إذا سلم الإمام من الجمعة فإنه يذهب يدخل بيته ولا يركع ركعتين في المسجد، ويركعهما في بيته إن شاء. وكذلك المأموم لا يصلي ركعتين نافلة بعد الجمعة في المسجد. قال وكذلك المأموم، وإن صلى المأموم في المسجد فواسع، يعني وسع شيئا للمأموم ما لم يوسع للإمام. وإن صلى المأموم في المسجد فواسع، والأحب أن لا يفعل، يعني يصلي في بيته. لماذا؟ أولا اعتمادا على هذا الذي ذكره ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته. ثم من جهة النظر قالوا الجمعة بدل من الظهر، والجمعة ركعتان، معناه نقص من الظهر ركعتين، نقص من الظهر ركعتان. فإذا سلم الإمام ثم قام في المسجد يصلي ركعتين، قد يتوهم أن الركعتين اللتين يصليهما هما الركعتان اللتان أسقطهما من الظهر، فلذلك كره له أن يصليهما في المسجد وليصليهما في بيته إن شاء. ولذلك روى أبو داود أن ابن عمر رضي الله عنهما فرأى رجلا بعد الجمعة قام يصلي ركعتين في مقامه، فدفعه ابن عمر، هو تصلي، دفعه وقال له أتصلي الجمعة أربعا؟ وقال وكان ابن عمر لا، كان ابن عمر يصلي ركعتين في يوم الجمعة في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء اختلافا طويلا، ولكل منهم مستند من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرنا لكم هذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد، اسمه أبي الزناد، أحسنت، عبد الله بن ذكوان، ها، والأعرج ما اسمه؟ عبد الرحمن بن هرمز. متى مات عبد الله بن ذكوان؟ 30 وقيل سنة 31 و100. ومتى مات الأعرج؟ 17 و100. أين؟ الإسكندرية. هذا عقلت عليه، الإسكندرية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن أبي هريرة رضي الله، متى مات أبو هريرة؟ سنة 57 على الصحيح. وما اسم أبي هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر على الصحيح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
قال صلى الله عليه وسلم أترون قبلتي هاهنا، يعني يقصد أترون قبلتي هاهنا، يقصد صلى الله عليه وسلم حيث يوجه وجهه، يعني أتظنون أنني لا أرى إلا ما في قبلتي ولا أرى إلى ما وراء ظهري، مع كونه مستقبلا قبله ولم يلتفت برأسه صلى الله عليه وسلم، يعني حال توجيه وجهي إلى القبلة، أترون أني أنظر هنا فقط وأني لا أرى ما وراء ظهري؟ والله ما يخفى علي شيء من خشوعكم ولا ركوعكم، مع أني أرى، مع أن وجهي إلى قبلتي، لا يخفى علي شيء من خشوعكم ولا ركوعكم. لا يخفى علي شيء من خشوعكم، الخشوع هو عمل من أعمال القلوب، الخشوع عمل من أعمال القلوب، يترتب عليه سكون في الهيئة وانفعال في الوجدان بما يلائم مقصود العبادة. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا والله ما يخفى علي شيء من خشوعكم، حث لهم على الخشوع وتحريض لهم على ملازمته. قال ربنا سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا هل هؤلاء المؤمنون الذين أفلحوا لهم صفة واحدة للخشوع في الصلاة؟ لهم صفات، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخره. كأنه لما قال ربنا قد أفلح المؤمنون سأل سائل ما صفتهم هؤلاء الذين أفلحوا، لأنه قد يقول قد أفلح المؤمنون إذا لم يذكر صفة، قد يحسب السامع أن المؤمنين المقصودين هم فلان 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 فلان، لكن لما تذكر صفاتهم معنى أن كل من اتصف بهذه الصفات فهو من المفلحين. فذكر أول صفة خشوع في الصلاة لتفهموا أهمية هذا. قد روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا وما خشوع النفاق يا أبا الدرداء؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وروى الحاكم في مستدركه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. وكان علماء يقولون الخشوع هو الاستسلام للحكمين، الحكم الديني الشرعي والحكم الديني القدري. أن يستسلم للحكم الديني الشرعي، ما الحكم الديني الشرعي؟ افعل لا تفعل، هذا حرام هذا مكروه هذا واجب هذا كذا. أن تستسلم للحكم الديني الشرعي فلا تعارضه برأي ولا نحوه، لا أنا يظهر لي كذا أنا رأيي كذا، استسلام. وأن تستسلم للحكم الديني القدري الذي يصيبك من الأقدار خيرا وشرا فلا تقابل شيئا من ذلك بالتبرم والتسخط. ومنهم من قال الخشوع هو اتضاع القلب وانكساره لنظر الرب. وكانوا يقولون مما يورث الخشوع، أيها الباحث عن الخشوع، مما يورثك الخشوع أن تنظر في عيوب نفسك وعملك وأن تعرف فضل كل ذي فضل عليك. النظر في عيوب النفس والعمل بأن ترقب عيوب نفسك وعيوب عملك من كبر وعجب ورياء وضعف يقين وقلة صدق وتشتت نية وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لنفسك عند ربك ونحو ذلك من العلل. وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس وأن لا ترى أن ما فعلوه نحوك هو من ما تستحقه عليهم فلا تعاوضهم بشيء، فإن ذلك من رعونات النفس وحماقتها. نسأل الله تعالى أن يسلكنا في الخاشعين. قوله صلى الله عليه وسلم إني لأراكم، أترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى عليه شيء من ركوع خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا إشكال ظاهره على طائفة من العلماء، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن بشر مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، فكيف يقدر على ما لا يقدر عليه من هم مثله؟ مما يرجع إلى الخلقة، الخلقة كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه؟ فقالوا هذه الطائفة من العلماء قالوا إني لا أراكم من وراء ظهري، أي إني لا أعلم بكم، أراكم أي أعلم بكم. وهذا من جهة العربية ممكن أن يجيء الرؤية بمعنى العلم، هذا معروف في لغة العرب. تقرأون قول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقال ولد عام الفيل، فكيف يرى ما أوقع الله بأهل الفيل وما أرسل عليه من الطير الأبابيل حتى جعل تلك الحجرة التي من سجيل؟ ألم ترى معناه ألم تعلم، هذا لا خلاف به. وأبيان وأوضح منه قالوا ربنا سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقالهم الله موتوا ثم أحيوا؟ قطعا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا، لأن هذا كان قبل مولده صلى الله عليه وسلم بدهور ودهور. معنى ألم ترى؟ ألم تعلم؟ قال ربنا سبحانه حاكيا عن نبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أي علمنا مناسكنا، شيء أرناها رؤية بصرية علمناها. هذا من تجيء الرؤية بمعنى العلم لا بمعنى الرؤية البصرية. من ذلك قول حطائط بن يعفور شاعر جاهلي معروف هذا، يقول: أريني جوادا مات هزلا لأنني أي لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. أريني جوادا، ماشي أريني هذا هو هذا هو، هو يقول لها مات هزلا. إذا كان مات كيف تريه؟ يعني أخبريني به، علميني إياه، علميني، أخبريني، أذكري لي جوادا مات من الهزال، أو أريني، علميني بخيلا خلده بخله لعلي أعلم ما تعلم. أريني جوادا مات بخلا، أي أخبريني وعلميني. هذا البيت لحطائط. كان رجلا جوادا، فيقال إن أمه عاتبته على كثرة جوده، ويقال إن زوجته عاتبته على كثرة جوده، إما أمه وإما زوجته. فقال أبياتا يخاطب هذه التي عاتبته، تقول ابنة العتاب رهم حاربتنا فقرتنا، تقول ابنة العتاب رهم حاربتنا حطائط لم تترك لنفسك مقعدا، حتى أنت ما تركت لنفسك مقعدا تجلس عليه، كل شيء أتلفته في الكرم. تقول ابنة العتاب رهم حاربتنا حطائط لم تترك لنفسك مقعدا، إذا ما أفدنا صرمة بعد هجمة. الصرمة قطعة قليلة من الإبل، والهجمة أكثر من الصرمة. إذا ما أفدنا صرمة بعد هجمة تكون عليها كابن أمك أسودا، تنحرها تطعمها شات في الكروش. فقلت ولم أعي الجواب تبيني: أكان هزالا حتف زيد وأربدا؟ فلان زيد وفلان أربد، أكان حتفهما من الهزال؟ ما يموت أحد هزالا. أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. الجواد لا يموت جوعا، والبخيل لا يخلده بخله، فلماذا أمسك؟ وهذا البيت يروى أيضا لحاتم الطائي مع أبيات أخرى فيها اختلاف، يقول هو: وعاذلة قامت بليل تلومني، وعاذلة هبت بليل تلومني، وقد غاب عيوق الثريا فعرد. ثريا نجم، عيوق نجم، الثريا غاب يعني في الليل. تلوم، قال: وعاذلة هبت بليل تلومني، وقد غاب عيوق الثريا فعرد. تلوم على إنفاق مالي ضلة، إذا ظن بالمال البخيل وسرد. أنا أنفق البخيل. تقول: ألا أمسك عليك فإنني أرى المال عند الممسكين معبدا، يكادون يعبدونه. أمسك تنتشوية ذريني ومالي، فقي معي خليك فلوسي، ذريني ومالي، إن مالك وافر، أنا ما جوزت مالي إلى مالك، أنت وفيرة المال، فذريني ومالي، ذريني ومالي، إن مالك وافر، وكل امرئ جار على ما تعود. عودت نفسي الكرم، ما أستطيع البخل. ذريني يكون مالي لعرضي وقاية، يقي مالي عرضي قبل أن يتبدد. أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني وعز القراء أقر السديف المصرحة. الله أكبر. إيه كبروا خم فهمتوا. يعني هذا شيء هذا شيء هذا شيء لا إله إلا الله. يقولها ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني، جاءني الضيف وعز القراء، القراء غير موجود، الناس في مجاعة وعز القراء، ماذا يقري هو؟ ماذا يعطيه في القراء؟ ماذا يطعم أضيافه؟ يطعم الخبز والزيت، يطعم الخبز والشاي. أقري السديف المصر، هذا السديف هو سنام الجمل، وهذا أهل الجمال يعلمون أنه أطيب شيء في الجمل أو في الناقة هو هذا لحم السنام. وماشي سنام، ليس هو بسنام هزيل، إنما هو سنام مسرهد سمين، يعني ينحر الناقة فيأخذ يطعم سنامها، فإذا جانبه ضيف آخر نحر له ناقة أخرى ليطعمه السنام. أي كرم من هذا؟ يعني لا إله إلا الله. ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني وعز القراء أقري السديف المصرهدا، وإني لأعراض العشيرة حافظ وحقهم حتى أكون مسودا. يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، العشيرة الآن يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما يقولون سيدا. ما يمكنش نكون سيد ولم أهلك المال. تريد أن تكون سيدا وما أتلفت مالك، وما أتلفت نفسك في الشجاعة، وما أتلفت مالك في الكرم. يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة كل الكرم هذا سيد، أنت سيد كل شيء سيد، ولكن المشقة السؤدد مرتبط بالمشقة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وإني يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما يقولون سيدا. سأذخر من مالي، أنت دخر شي حاجة، سأذخر من مالي دلاصا وسابحا، دلاص درع حرب، وسابحا فرس من جريه كأنه يسبح سبحا، سأذخر من مالي دلاصا وسابحا وأسمار خطيا الرمح وعضبا مهندا. فذلك يكفيني من المال كله مصونا إذا ما كان عندي مدلدا. لماذا ذكرت لكم هذا من شعر حطائط ومن شعر الحاتم؟ لتعلموا ما كان علي أسلفكم، هذو الجاهلية، هذو لتفهموا قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لتفهموا قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جاء متمما لها لأن وجد عندهم قاعدة موجودة فيها مكارم الأخلاق. ولتستغربوا كما استغرب أن مثل هذا يعجز عنه الآن كثير ممن يرجون الله واليوم الآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا شواهد لمن قال إن قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أرى ما وراء ظهري، أي لا أعلم. وذهب أكثر العلماء إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أراكم من وراء ظهري أنها الرؤية البصرية. وما القرينة على هذا؟ قالوا في الحديث في كلامه صلى الله عليه وسلم قرينة تدل على أن قوله إني لا أراكم لا يراد به إني لا أعلم بكم، وإنما يراد به إني لا أراكم رأي العين الرؤية البصرية. ما هي القرينة؟ هي قوله صلى الله عليه وسلم، هي قوله صلى الله عليه وسلم من وراء ظهري، لأنه لو كان الرؤية هنا بمعنى العين لأي شيء صلى الله عليه وسلم يقول من وراء ظهري، لإني لا أعلم بكم علمه بمن وراء ظهره كعلمه بمن بين يديه، لا فرق، لأنه علم معرفة يكون بإخبار. أما الرؤية فهذا هو الذي لا يكون، لما كانت الرؤية لا تتأتى في العادة إلا لمن إلا إلى من كان أمام الرأي أو كان بين عن جنبيه، لأنه يعني ترى أنا الآن أرى أراكم أمامي وكذلك أرى شيئا من هؤلاء الذين عن يميني وعن شمالي، ولكن لا يتأتى في العادة أن يرى الإنسان ما وراء ظهري. فلما قال هو إني لا أراكم من وراء ظهري، هذه قرينة دلت على أن الرؤية بصرية، وأن هذا شيء خرقت فيه العادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجزة أوتيها صلى الله عليه وسلم، وخاصية اختص بها هو صلى الله عليه وسلم. وأنه يرى من وراء ظهره، من وراء ظهره، كما أنه صلى الله عليه وسلم يرى الذين بين يديه. وهذا الذي ذكرناه جاء صريحا في رواية عند مسلم، هذا الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم، أنه صلى الله، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال يا فلان ألا تحسن تصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ألا يرى امرؤ إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه، والله إني لأبصر، هذا إبصار، لا والله إني لأبصر من وراء ظهري كما أبصر من بين يدي. وفي رواية عند الإمام أحمد وإني والذي نفس محمد بيده إني لأنظر إلى ما وراء ظهري كما أنظر إلى ما بين يدي، إلى من بين يدي. فهذا صريح في أن المقصود الرؤية البصرية وليس الرؤية العلم، وإن كان ذلك تحتمله العربية، ولكن هذه قرينة تدل على ما ذهب إليه الجمهور. ابن عبد البر رحمه الله قال، أورد هنا إرادة، قال الطائفة من أهل الزيغ كيف تقبلون هذا الحديث وأنتم ترون ضده، تقبلون هذا الحديث وأنتم ترون ضده. وفي بيان هذا الضد الذي يروى ويعني إيراد قول أهل الزيغ هؤلاء الذين ذكروا ابن عبد البر وتوجيه أقوالهم وكذا طول نرجيه إن شاء الله إلى مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.